بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة في اللقاء الثاني والدرس الثاني من الشرح والتعليق على كتاب الحج من عمدة الفقه. وقد توقف بنا الكلام على باب محظورات الإحرام. قوله باب محظورات الإحرام، المحظورات جمع محظور وهو الممنوع، أي الأمور التي تمتنع حال الإحرام. قال وهي 9، والدليل على حصرها بهذا العدد التتبع والاستقراء. قال حلق الشعر لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعره للآية الكريمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة يشكي من هوام رأسه أمره بالفدية، وهذا دليل على تحريم حلق الشعر، وإلا لما وجبت فيه الفدية. قال وقلم الظفر، يعني أن من محظورات الإحرام تقليم الظفر قياسا على حلق الشعر بجامع الترفه. قال ففي 3 منها دم، يعني لو أزال شعرة أو أزال ظفرا ففيه دم، وفي واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. فإذا أزال 3 شعرات وجب عليه دم، وإذا قلم 3 أظفار وجب عليه دم، وأما لو قلم ظفرين أو أزال شعرتين أو شعرة فإن عليه الإطعام. وهذا أعني إيجاب الفدية بالشعرتين والثلاث والواحدة ليس عليه دليل، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن القدر الذي تجب به الفدية في حلق الشعر وما تحصل به إماطة الأذى، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الراجح. فإذا حلق من شعره ما تحصل به إماطة الأذى فإنه تجب الفدية، وأما ما دون ذلك فلا. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، مع أن الحجامة يسقط منها أو بسببها شعر كثير. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فقطع عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه، لأن هذا من باب إزالة الأذى ودفع الأذى. 3 من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا فدية عليه في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ولم يوجب الفدية. هذا هو المحظور 3، لبس المخيط، والمراد بالمخيط كما تقدم هو ما فصل على قدر عضو من البدن، والمراد بذلك أن يلبس اللباس المعتاد على هيئته المعتادة، كما لو لبس قميصا أو فنيلة أو سروالا أو نحو ذلك. أما إذا لبس شيئا فيه خياطة لا على الوجه المعتاد فلا حرج في ذلك. قال 4 تغطية الرأس والأذنان منه. 4 من محظورات الإحرام تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم، فنهى عن لبس العمائم ونهى عن لبس البرانس، وقال في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسجر ولا تكفنوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. ومن الرأس الأذنان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني هنا وفي الوضوء. الخامس من محظورة الإحرام الطيب، والطيب هو كل ما يتطيب به ويتخذ طيبا، والطيب محرم على المحرم سواء استعمله في بدنه أم في ثيابه أم في مأكله أم في مشربه. والدليل على تحريم الطيب أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب. وفي رواية لا تمسوه طيبا، فهذا دليل على تحريم الطيب بالنسبة للمحرم. وفي حديث ابن عمر أيضا قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وبناء على هذا لا يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يطيب بدنه أو أن يطيب ثياب إحرامه أو أن يستعمل شيئا فيه طيب في مأكله ومشربه كالزعفران مثلا، فإن الزعفران نوع من الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يستعمله في شراب كالقهوة أو في أكل لأنه من الطيب. يقول المؤلف رحمه الله السادس قتل صيد البر. هذا هو السادس من محظورات الإحرام أن يقتل الصيد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد هو الحيوان البري المتوحش طبعا، هذا هو الصيد، الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. ولهذا قال وهو ما كان وحشيا احترازا من الإنسي، مباحا احترازا من المحرم. قال فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، يعني لو صاد صيدا من صيد البحر أو صاد حيوانا مستأنسا كالدجاج فإن هذا لا يعتبر صيدا. قال وما حرم أكله، يعني صاد ما يحرم أكله كالسباع ونحوها فإنه لا يكون صيدا ولا شيء فيه. قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، ما كان متولدا من مأكول وغيره فإنه في هذه الحال يكون محرما تغليبا لجانب الحظر. فالحيوان المتولد بين مأكول وغيره إذا أتلفه في هذه الحال فإنه يجب عليه ضمانه ويحرم عليه أكله، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. يقول المؤلف رحمه الله السابع عقد النكاح لا يصح منه، يعني لا يصح من المحرم ولا فدية فيه. أما كونه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وأما كونه لا فدية فيه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفدية، فلما لم يذكر الفدية دل ذلك على عدم وجوبها. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإذا أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شات. المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، فإذا باشر يعني جامع فيما دون الفرج فإن أنزل فعليه البدنة وإلا فعليه الشات. وهذا أعني كون المباشرة إن مع الإنزال توجب البدنة ومع عدم الإنزال توجب الشات لا دليل عليه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن المباشرة إن أنزل فعليه فدية أذى، وإن لم ينزل فلا شيء عليه، لكنه يأثم بذلك، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. التاسع من المحظورات الوطء في الفرج، يعني الجماع في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد النسك ووجب المضي فيه. والدليل على تحريم الوط بالنسبة للمحرم قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن ما الذي يترتب على الجماع في الحج؟ الجواب: إن كان الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الفدية. ولهذا قال المؤلف: فإن كان قبل التحلل فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه مع الإثم لأنه ارتكب محرما. قال: وإن كان بعد التحلل الأول، يعني جامع بعد التحلل الأول، كما لو رمى وحلق يوم العيد ثم جامع، قال: ففيه شاة فيجب عليه شاة. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. يحرم من التنعيم ليطوف محرما، بمعنى أنه إذا جامع بعد التحلل الأول وهو لم يطف طواف الإفاضة فإنه يلزمه أن يجدد إحرامه ليطوف محرما. مثال ذلك: إنسان في يوم العيد رمى وحلق ثم جامع قبل الطواف، فيجب عليه أن يجدد الإحرام، ومعنى تجديد الإحرام أن يخرج إلى أدنى الحل من عرفة أو التنعيم فيجدد إحرامه لأجل أن يطوف محرما. وعلم من قوله رحمه الله ليطوف محرما أنه لو جامع بعد الطواف، بمعنى أنه فعل 2 من 3، أحدها الطواف، فإنه لا يلزمه أن يجدد الإحرام، لأن تجديد الإحرام لأجل أن يطوف محرما. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة. إذا وطئ في العمرة قبل التحلل الأول فسدت. والعمرة لها تحللان: تحلل أول وتحلل ثان. فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. قال: أفسدها. قال: ولا يفسد النسك بغيره، يعني بغير الجماع، فليس ثمة محظور من محظورة الإحرام يفسد النسك سوى الجماع. قال: والمرأة كالرجل، يعني فيما يجب، فإذا جامعها مطاوعة راضية يلزمها كما يلزم الرجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، يعني المرأة فيما يتعلق بمحظورات الإحرام من تحريم الوط والمباشرة وما تقدم هي كالرجل. قال: إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط، فلها أن تلبس المخيط من الثياب المعتادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. إذن هذه المحظورات التي ذكرت خاصة بالرجل دون المرأة. أما الطيب وغيره من المحظورات من الجماع ونحوه فهي عامة للرجال والنساء، وإن شئت فقل للذكور والإناث. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. قولوا باب الفدية: الفدية هي ما يجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب، هذه الفدية، يعني ما وجب بسبب فعل محظور من محظورة الإحرام أو بسبب ترك واجب من الواجبات المتعلقة بالنسك. ومحظورات الإحرام بالنسبة للفدية على أقسام: القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والقسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول، والقسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو الصيد. والقسم الرابع ما فديته فدية أذى وهو ما سوى ذلك. إذن محظورات الإحرام بالنسبة للفدية على هذه الأقسام الأربعة: القسم الأول ما لا فدية فيه، والقسم الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع، والثالث ما فديته جزاؤه هو الصيد، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. قال المؤلف رحمه الله: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم، في كل دم وجب لترك واجب وجزاء الصيد إلى آخره. إذن ما يكون على التأخير وهي فدية الأذى، قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة كعب بن عجرة أن الصيام أن يصوم 3 أيام، وأن الإطعام أن يطعم 3 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك أن يذبح شاة. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. وكذلك الحكم يعني قياسا على فدية الأذى واللبس، يعني أن ذلك على التخيير وليس على الترتيب. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، فالصيد يجب جزاؤه وهو ما كان مماثلا له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة، إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني في موضعه، إلا الحمامة ففيها شاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك، يعني حكموا في من قتل حمامة أن عليه شاة. قال: والنعامة بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. يخير بين أن يخرج المثل، يعني مثل جزاء الصيد، أو يقومه، يعني المثل، بطعام. وقيل الذي يقوم هو الصيد قبل العدوان عليه، بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا بهذا التقويم من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. ثم قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الفدية على الترتيب، وهي هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هدي التمتع قال الله عز وجل فيه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهدي المتعة يلزم شاة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، إذا لم يجد الشاة أو ثمنها صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والرجوع نوعان: رجوع تام وهو الرجوع إلى بلده، ورجوع غير تام يعني ناقص وهو فراغ المناسك. فمن لم يجد الشاة فإنه في هذه الحال يلزمه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: وفدية الجماع بدنة، فدية الجماع بدنة لما سبق من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة على القول بها، وسبق أن المباشرة إن أنزل فعليه فدية أذى، وإن لم ينزل فلا شيء عليه. قال: ودم الفوات والمحصر يلزمه دم. ودم الفوات، دم الفوات يعني لو فاته الحج فإن عليه دما، لأن عمر رضي الله عنه قال لهبال بن الأسود لما فاته الحج: إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت ساعة فاهدي، وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذا دليل على أن الفوات يجب به الهدي، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة قياسا على هدي التمتع. والقول الثاني أن الفوات تجب به شاة فقط، فإن لم يجد فلا شيء عليه، وقياس ذلك على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق، لأن المتمتع والقارن قد حصل على النسك فيهديان شكرا لله تعالى، وأما من فاته الحج فلم يحصل على النسك، وهذا القول هو الراجح. قال: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. المحصر يلزمه دم لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إذا لم يجد يقول المؤلف صام فصيام عشرة أيام، فإنه يصوم عشرة قياسا على هدي المتعة والقران، ولكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، لأن دم الهدي لأن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الهدي دم جبران، ولأن المتمتع والقارن يهديان شكرا لله تعالى على ما حصل لهما من النسك وإتمامه، بخلاف المحصر فإنه لم يتم النسك، وعلى هذا فالمحصر يذبح شاة في موضعه، فإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه، ولا يلزمه أن يصوم عشرة أيام كالمتمتع والقارن. قال المؤلف رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد فكفارة واحدة. إذا كرر محظورا من جنس بأن قلم أظفاره عدة مرات، أو حلق رأسه عدة مرات، أو لبس مخيطا عدة مرات، يقول فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، كما لو حلق رأسه ثم فدى ثم حلقه ثانية فعليه فدية ثانية. قال: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. فلو حلق رأسه وقلم ظفره ولبس مخيطا فعليه فدية لكل واحد من هذه الثلاثة. قال: والحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. فمن حلق رأسه عامدا أو ناسيا، أو قلم ظفره عامدا أو ناسيا، أو وطئ عامدا أو ناسيا، أو قتل الصيد عامدا وناسيا، فإن عليه الفدية، فلا فرق في هذه بين عمدها وسهوها ونسيانها. قالوا: لأنها إتلاف، فيستوي فيها العامد وغير العامد. والقول الثاني أن هذه المحظورات كغيرها، إن فعل الإنسان عمدا لزمت الفدية، وإن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، يعني لو فعل شيئا من المحظورات سوى الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد، كالطيب مثلا، كما لو تطيب ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا، فإنه لا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. كل هدي واجب أو كل إطعام واجب فإنه لمساكين الحرم، يعني أنه يختص بالحرم، لقول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمن وجب عليه فدية لترك واجب فإنه يجب أن يذبح هذه الفدية في الحرم، لكن قال: إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. فمن فعل محظورا من محظورة الإحرام مما يوجب فدية الأذى، فالواجب أن يذبح هذه الفدية في الموضع الذي فعل فيه المحظور، لكن لو بعث به إلى مكة فإنه يجزئه ذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، أمره أن يفتي بالحديبية، ولم يأمره أن يبعث بهديه إلى الحرم. قال رحمه الله: وهدي المحصر ينحره في موضعه. الإنسان إذا أحصر فإنه ينحر هذا الهدي في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية، وإذا بعث به إلى مكة فهو أفضل، يعني لو تمكن المحصر أن ينحر هديه في الحرم فإنه أفضل، لكن هذا ليس بلازم. قال: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، لأن الصيام ليس فيه منفعة لأهل الحرم، فهو عبادة محضة تخص الإنسان، فالدم والإطعام يكون في مكة، وأما الصوم فحيث شاء، لأن الصوم لا يتعدى نفعه لمساكن الحرم ولفقراء الحرم، فلا فائدة في تخصيص كونه في الحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة، يعني الآداب والأمور المشروعة لدخول مكة. قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من ثنية كدا، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، ودليل ذلك ما جاء عن في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل، فإن تيسر أن يدخل من هذا، أعني من الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة أو ما يحاذيه، فذاك وإلا فليدخل من أي باب. قال: فإذا رأى البيت، يعني حقيقة أو حكما، رفع يديه رفع دعاء، وكبر الله وهلله وحمده ودعا، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هذا الأثر الوارد عن ابن عباس وهو رفع اليدين عند رؤية البيت والتكبير والتهليل والتحميد والدعاء، هذا الدعاء لا يصح ولا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو ضعيف موقوفا وضعيف مرفوعا. وعلى هذا فإذا دخل المسجد، أعني المسجد الحرام، فإنه يقول عند دخوله ما يقول عند دخول سائر المساجد. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، يعني أنه يبدأ بالنسك، وهذا هو المشروع، أن من قدم مكة أن يبادر بقضاء النسك وأداء النسك. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، قالت: طاف وتوضأ. وهذا دليل على مشروعية المبادرة بأداء النسك بعد دخول مكة. قال: ويضطبع بردائه، يضطبع، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، ولهذا قال: فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. ابتداء الطواف يكون من الحجر الأسود، فإذا حاذ الحجر الأسود فإن تيسر أن يستلمه وأن يقبله فذاك، وإلا أشار إليه ولو من بعيد، فيقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت على يساره، بمعنى أنه يطوف ويكون البيت حال طوافه عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة، يرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إن تيسر، ويمشي في الأربعة الباقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة الأول. قال: ويمشي في الأربعة، يعني في بقية الأشواط السبعة، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيده، ولا يقبله ولا يشير إليه. وأما الحجر الأسود فإنه إذا حاذى استلمه إن تيسر وقبله، وإلا أشار إليه. قال: وكبر وهلل، بمعنى أنه يقول الله أكبر. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم شوطه بذلك، ويدعو في سائره، يعني في سائر طوافه، بما أحب من الأدعية. قال: ثم، يعني بعد أن يطوف سبعة أشواط أو أطوفة، يصلي ركعتين خلف المقام. في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل عليه الصلاة والسلام المقام بينه وبين البيت. يقول: ويعود إلى الركن فيستلمه كالمودع له. وعلى هذا استلام الركن، يعني الحجر الأسود، مشروع في مواضع ثلاث: أولا عند ابتداء الطواف، وثانيا في أثناء الطواف عند المرور به، وثالثا بعد فراغه من السعي. يقول: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يعني بعد أن يفرغ من صلاة ركعتين واستلام الركن، يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر، يرقى عليه حتى يرى البيت، ويكبر الله عز وجل ويهلله، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاث مرات، فيقوله في المرة الأولى ويدعو، ثم يقوله في الثانية ويدعو، ثم يقوله في الثالثة ويسعى. قال: ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم، يعني أنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا بينهما. فيسن للإنسان إذا حاذى أو إذا وصل وكان بين العلمين الأخضرين أن يسعى سعيا شديدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، يعني إذا وصل إلى المروة فعل كما يفعل على الصفا، فيرفع يديه ويحمد الله عز وجل ويكبره ويهلله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو كما سبق. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يعني أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية وشوط، ورجوعه سعية وشوط. قال: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. إذا طاف وسعى فإنه يتحلل إما بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما سيأتي. قال: وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. بعد أن يطوف هذا الطواف، طواف العمرة، فإنه في هذا الحال يسعى بعد ذلك، ثم يتحلل بحلق أو تقصير. أما إذا كان متمتعا معه الهدي، فإنه لا يحل. وهذا القول أعني كون المتمتع إذا ساق الهدي فإن سوق الهدي له أثر في عدم تحلله لا دليل عليه. والصواب أن المتمتع كغيره ولو ساق الهدي، بل الأفضل في حق من ساق الهدي أن يكون قارنا. أما إذا طاف طواف القدوم وهو المفرد والقارن، فإن السنة في حق المفرد والقارن إذا قدم مكة أن يطوف طواف القدوم، فيطوفان القدوم ثم يسعيان سعي الحج، ولكنهما بعد ذلك يبقيان على إحرامهما. قال المؤلف رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة كالرجل يعني في جميع ما تقدم من أحكام الطواف وأحكام السعي، إلا أنه استثنى مسألتين. المسألة الأولى أنها لا ترمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فلا تسعى سعيا شديدا بين العلمين في الصفا، ولا ترمل في الأشواط الثلاثة الأول. وهذا محل إجماع أن المرأة لا رمل عليها، لا في الطواف ولا في السعي. كذلك أيضا ليس عليها اطباع، فالمرأة لا ترمل في طواف وسعي ولا تطبع، لأن الأصل في الرمل والاطباع أن يكون للرجل، لأنه لإظهار القوة والجلد. وسبب ذلك أن المشركين من قريش قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرملوا إظهارا للقوة والجلد والنشاط. أما ما سوى ذلك فإن المرأة كالرجل، لأن الأحكام الشرعية التي تثبت للرجل تثبت للمرأة والعكس، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. هذا ما تيسر إراده وبيانه في هذه الحلقة وفي هذا الدرس واللقاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونستكمل ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.